أنا رادك مرات
صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 34. لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل. لو مثلا شك، لو علم بعدما قام إلى الركعة اللاحقة علم بأنه نسي السجدتين من الركعة السابقة فوجب عليه أن يرجع ويتدارك هاتين السجدتين، لكنه نسي إلى أن ركع. وبعدما ركع لما التفت رأى أن اعتقاده السابق
أنه نسى
بنسيانه للسجدتين قد زال ولم يبق في نفسه إلا الشك،
يعني احتمال أنه أتى به،
فهو الآن شاك في أنه هل أتى بالسجدتين أم لا. فذكر صاحب العروة أنه يمكن إجراء قاعدة التجاوز والحكم صحة الصلاة، وهذا واضح، وكان ينبغي لصاحب العروة أن يجزم بذلك، مو أنه يقول ويمكن، لا، الأقوى أنه يجري في حقه قاعدة التجاوز، بل لا يلزم أن يكون زوال اعتقاده وتبدل اعتقاده بنسيان السجدتين إلى الشك في ذلك، لا يلزم أن يكون هذا التبدل بعد دخوله في الركوع. فلو أن أحدا قام إلى الركعة اللاحقة فاعتقد أولا أنه نسي السجدتين من الركعة السابقة، ثم فكر فحصل في نفسه حالة الشك
وبعد في القيام،
وهو بعد في القيام الآن يصدق عليه أنه خرج من محل السجود ودخل في القيام فشك في أنه هل أتى بالسجدتين أم لا. وقد ورد في الصحيحة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشك، وهذه الصحيحة مطلقة، سواء كان الشك مسبوقا بالاعتقاد بالنسيان أو لم يكن مسبوقا لذلك، تشمل الصحيحة كلتا الحالتين. وأما اعتقاده السابق بنسيان السجدتين فبعد أن زال وارتفع لا يكون حجة بقاء. الاعتقاد واليقين إنما يكون حجة ما دام باقيا، وإذا زال فتزول منجزيته وحجيته. نعم، بناء على حجية قاعدة اليقين، بناء على حجية قاعدة اليقين، فلازم يحكم ببطلان هذه الصلاة، لأنه حسب قاعدة اليقين اليقين الذي تبدل إلى حالة الشك يبقى حجة، وهذا ما يسمى بالشك الساري. يعني إذا أنت علمت بشيء وبعد ذلك شككت في أن علمكم السابق هل كان مطابقا للواقع أم لا، هذا يسمى بالشك الساري في قبال الشك الطاري في الاستصحاب. الاستصحاب أن شك طاري، يعني نحن الآن هم جازمين بحدوث المتيقن السابق، فتارة مثلا أنتم كنتم تعلمون بالوضوء وبعد ذلك شككتم في بقاء الوضوء، هذا مورد الاستصحاب ويسمى بالشك الطارئ.
الشك الطارئ،
الشك الطارئ. وإذا حصلت لكم حالة الشك في أنكم هل توضأتم أم لا، بعدما اعتقدتم بالوضوء حصل في نفسكم حالة الشك، قلتم قد ما أنا ما متوضئ من الأول، يعني
يجب اليقين هذا الشك السابق.
فهنا قد يقال بحجية اليقين السابق تمسكا بعموم ما ورد من أنه لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، وهذا قد يقال بأنه مطلق يشمل الاستصحاب وقاعدة اليقين معا، كما أنه في الاستصحاب يقال بأني كنت على يقين من وضوئي فشكك، فيقال له ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فكذلك في قاعدة اليقين يقول المكلف أنا كنت على يقين من وضوئي فشكك، أدري كنت، ما أقول أنا الآن على يقين من وضوئي، كنت على يقين من وضوئي وشككت الآن، والرواية الصحيحة تقول ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا،
شككت في يقيني أني متيقن ولا هذا يسموه الساري.
اسمح لي كيف أو ما ورد في حديث الأربعمائة من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فيقال بأن هذا مطلق يشمل مورد الاستصحاب ومورد قاعدة اليقين. فهذا الذي يقول أنا كنت على يقين من وضوئي والآن شكيت، في أني هل توضأت أم لا. يصدق عليه من كان على يقين فشد، فليبني على يقينه أو فليمضي على يقينه. فإذا قلنا بحجية قاعدة اليقين، ففي المقام هو كان قاطع ومتيقن بأنه نسي السجدتين، والآن شك في يقينه السابق، فمقتضى قاعدة اليقين البناء على اليقين السابق. ولو فرضنا معارضة قاعدة اليقين وقاعدة التجاوز التي تجري في فرض الشك، فبعد معارضة القاعدتين تكون النتيجة تساقطهما والرجوع إلى قاعدة الاشتغال والاستصحاب النافي للإتيان بالسجدتين. فمن يفتي بجريان قاعدة التجاوز في المقام يلزمه أن يدفع شبهة جريان قاعدة اليقين. هنا تقع المعارضة بين قاعدة التجاوز التي هي قاعدة تعبدية وقاعدة اليقين التي هي أيضا قاعدة تعبدية، فتقع المعارضة بينهم. وقد تقوى هذه الشبهة التي تطرح عموم أدلة الاستصحاب بقاعدة اليقين بفرض الشك الساري، قد تقوى هذه الشبهة لأن السيرة العقلائية قائمة على أنه لو مثلا أخبر ثقة بشيء فيكون خبره حجة، ولو شك بعد ذلك وقال أنا والله ما أدري في زمان كنت عالم بعدالة زي وأخبرتكم بذلك، الآن ما أنا يعني قد تكون بعض المقدمات مو حاضرة لذهني، قبل سنة سألتوني أنا فكرت وحصل لي العلم بعدالة زيد وأخبرتكم بذلك، الآن ما
هم نفس السؤال السابق
يقول ما أدري.
يوم الجمعة عرضنا منك العدالة يشهد عدنا
لا لأجل مناقشته في مقدمات اليقين السابق، لا قد يناقش في تلك المقدمات ليقينه السابق. هنا السيرة العقلائية لا تعتمد على خبره السابق بعد مناقشته في تلك المقدمات، أما إذا قال أنا ما أحفظ مو ببالي تلك المقدمات، وإلا لو كانت ببالي تلك المقدمات لكان قد يحصل لي الآن أيضا اليقين بعدالتي زي لو ما مزقوا تلك الأوراق التي كتبت فيها قرائن حسية تشهد بعدالتي زي وكان يملك تلك الأوراق لكنت أطالب وقد تحصل لي وقد يحصل لي بسبب تلك الحرائم الآن لعدالتي. لكن تلك الأوراق ثالفة مزقوها من زمان، أنا ما أتيش حتى أشوف، وأنا ما يبقى في ذهني شيء أنت. فأنا شخص لا إشكال في أن السيرة العقلائية قائمة على الحق بحجية
اليقين
خبر الثقة هذا الذي أخبر به سابقا، صح لو لا؟ وإلا فكثير من الناس بعد فترة إذا سألتموهم أما أخبروا به في أيام شبابهم في أيام لما كبروا يقولون أنا قبل 50 سنة أخبرتك بشيء، الآن تسألني هل أنت جازم بذات الخبر أم لا؟ شمالني أنا بلا إشكال تلك الأخبار السابقة تبقى على حجيتها. أي قال حينئذ بأن خبر الثقة لا موضوعية له، الموضوعية للعلم الحسي الحاصل للثقة، مجرد أنه أبرز ذلك الذي كان يعلم به هذا الإبرام له موضوعية عرفا؟
لا.
ولذلك لو علمنا بأن لو سألنا ثقة لأخبرنا ما يحتاج إلى السؤال، لو علمنا بأن لو أخبرنا ثقة لو علمنا بأن لو سألنا ثقة لأخبرنا بشيء ما يحتاج إلى السؤال.
هذا هو
فأنا أدري مثلا أنا لو سألتكم مثلا عن عدالة واحد من المراجع ما أسميه، أنا أدري بأنكم تشهدون عدالتي فإذا أنا أعلم بذلك فما يبقى حاجة إلى السؤال وإخباركم. الإخبار عند العقلاء مجرد طريق إلى استكشاف العلم الحسي الذي في ذهن الثقة موجود، فلما يخبر به الثقة أنا ينكشف لي ذاك العلم الحسي الموجود
وكلم علي عن الحاسة.
فإذا ثم ذلك أقول في مورد قاعدة اليقين أنا كنت أعلم علما حسيا بشيء، شنو ميزة الثقة عني؟ هو كان له علم حسي بشيء فأخذتم بعلمه الحسي
وبعدين
يقول اشتباه تاني. لا، يقول انا مو ببالي مقدمات ذات العلم الحسي، وانا هم بنفسي حصل لي علم حسي من مقدمات، الان مو ببالي تلك المقدمات. لو انا اخبرت شخصا اخر سابقا بمقتضى العلم الحسي السابق كانت وظيفته شنو؟ الجري على ذاك الخبر. أما أنا بنفسي لا، ما أستطيع أعمل على وفق
خبر السابق،
خبري وعلمي السابق. أما الآخرون لا يعملون على وفق ذاك الخبر السابق، هذا ماشي.
وإذا صار عندك شيء
أدري. أنا أرى أنه لازم يفصل بين من نسي مقدمات العلم الحسي السابق، شبهة حجية اليقين السابق،
وبين من
الحسي قوية جدا، وبين من تكون مقدمات العلم السابق حاضرة عنده ويناقش في تلك المقدمات. نعم، السيرة العقلائية لا توافق على حجية هذا اليقين السابق المفروض تبدله إلى الشك. وفي المقام عادة حيث أنه لم يمض زمان طويل عن يقينه السابق من نسيان السجدتين، فعادة مقدمات اليقين السابق حاضرة حجة، ولما يشك يعني يناقش يمكن تلك المقدمات عادة هجي. أما إذا كان قد نسي تلك المقدمات بحيث يقول لو الآن بيّنوا لي تلك المقدمات، لو كنت أكتب تلك المقدمات لليقين السابق فقد يحصل لي الآن أيضا اليقين والعلم من خلال تلك المقدمات، فهنا شبهة حجية اليقين السابق شوي أقوى. أنا طرحت هذه الشبهة وما أقصد أتبنى حجية قاعدة اليقين، ولكن كشبهة حتى تفكروا فيها. أما قضية إطلاق أدلة الاستصحاب لقاعدة اليقين فهي ضعيفة، لأنه ما عندنا جامع عرفي بين الشك الساري والشك الطارئ. لأن اليقين السابق بالوضوء والشك اللاحق في الوضوء قد يلحظ شكا لاحقا في حدوث في أصل الوضوء في حدوث الوضوء، هذا مورد قاعدة اليقين، وقد يلحظ شكا لاحقا في بقاء الوضوء وهذا مورد الاستصحاب، ولا جامعة عرفية بينهم. أكو جامع انتزاعي ولكن هذا ما يفي، الإطلاق يحتاج إلى جامع عرفي. من كان على يقين فشك، فشك في أي شيء، في حدوث المتيقن أو في بقاء المتيقن، لا جامع بينهما. والقدر المتيقن من هذه الروايات قاعدة الاستصحاب. فانحلت شبهة إطلاق أدلة الاستصحاب لقاعدة اليقين، وبقيت هذه الشبهة التي طرحتها. على أي حال، الفرض المتعارف في المقام أن من اعتقد نسيان السجدتين ثم زال اعتقاده عادة تكون مقدمات اليقين لنسيان السجدتين منحسبة عنده ويناقش في تلك المقدمات، ولذلك اليقين السابق ما يكون حجة إذا عرض حالة الشك يتحقق موضوع قاعدة التجاوز فيعمل على وفق هذه القاعدة. المسألة 35، إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه. هذا نظير المسألة السابقة، إذا واحد اعتقد نقصان السجدة فوجب عليه قضاؤها، ولكن في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة تبدل اعتقاده بنسيان السجدة إلى الشك، فالآن يجري قاعدة التجاوز. هنا صاحب العروة أفتى بأنه يسقط وجوب القضاء، بينما في المسألة السابقة قال يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل. وما عرفنا كيف نجمع بين الأمرين، إذا هو متردد فلماذا هنا أفتى بسقوط وجوب القضاء؟ إذا هو مو متردد جازم فلماذا في المسألة السابقة قال يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل؟ وعلى أي حال الحكم في هذه المسألة واضح أيضا. في المسألة السابقة أخوة السيد ما أفتى، قال يمكن إجراء قاعدة التجاوز والحب بصحة الصلاة، يمكن يعني ما أفتي، فتصل النوبة إلى الاحتياط، هذا احتياط في الشبهة الحكمية، فمقتضى هذا الاحتياط في الشبهة الحكمية أن يكون المكلف يتم هذه الصلاة ثم يعمل بمقتضى الاحتياط فيعيد صلاته إذا كان ذاك المشكوك ركنا، أو يقضي السجدة إذا كان ذاك المشكوك سجدة. وش
نقطة مولانا فيها كش؟
لا غير ما بينتو ما كش. النقطة التي قد ينبغي أن يشار إليها أن وجوب قضاء التشهد المنسوب مختلف فيه، ولذا السيد السيستاني يعلق على هذه المسألة يقول قد تقدم عدم وجوب قضاء التشهد المنسي وإنما يجب سجود السهو.
لا شيخ أصار ليوم كتبنا نملة كانت على
فعلى رأي السيد السيستاني نسيان التشهد يوجب سجود السهو، فهذا ما يرتئيه السيد الخوئي في بحثه وما يحتاج إلى قضاء التشهد.
أما السجدة يحتاج إلى قضاء،
أما السجدة فيحتاج إلى القضاء،
والوجه فيه
لوجود روايات تنص على ذلك. وعليه فإذا اعتقد نقصان التشهد ثم زال اعتقاده نقول بأنه كان يجب عليك سجود السهو لأجل اعتقادك بالنسيان، الآن بعد ما يجب عليك سجود السهو. المسألة السادسة والثلاثون،
حتى لو تيقن أنه لا سجد ما واجب عليه التشهد، ما واجب عليه عند السيد.
إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان الصلاة، وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان، يعلم شخص بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة من صلاة الظهر، ولكنه بعد لم يأتي بالمنافي المطلق، يعني المنافي الذي يوجب بطلان الصلاة ولو صدر سهوا، يعني يعلم بأنه ما أحدث، ما استكبر القبلة، ما فاتت المؤالاة بحيث تنمحي صورة الصلاة، يعلم بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة من صلاة الظهر، قال أنا أعلم بأني لم أأتي بالركعة الرابعة من صلاة الظهر، قلنا لا يا هذا هم ركعة متصلة بنية الركعة الرابعة من صلاة شكنا الظهر. قال أكو شيء، قلنا له شنو؟ قال انا احتمل اني ناسي للركعة الثالثة ايضا. فنقول له انت شاك بين الثلاث والاربع، وانت في الصلاة بعدك، لان السلام الذي اتيت به كان في غير محله، فانت الان بعدك في الصلاة، وتشك بين الثلاث والأربع. عفوا
بين الثلاث،
لا أنا صار سهو اللسان، وتشك بين الاثنين والثلاث، وقاطع جازم بأنه لم يأتي بالركعة الرابع، هذا معلوم عنده، فما يدري هل أتى بركعتين أو أتى
بثلاث
ركعات، فهو شاك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيعمل بوظيفة الشاك بين الاثنين والثلاث. يعني هو يقول أنا جازم بأني لم أأتي بالركعة الرابعة، فما أدري هل أتيت بركعتين أو أتيت بثلاث ركعات، يقال له أنت شاك بين الاثنين والثلاث، فأعمل بوظيفة الشاك بين الاثنين والثلاث، ابني على الثلاث، فأتي بركعة أخرى بنية الركعة الرابعة، ثم تشهد وسلم، ثم صلي صلاة الاحتياط، والأحوط وجوبا أن تكون صلاة الاحتياط ركعتين عن جلوس.
ليش؟
وإن كان أفتى كثير من الأعلام بالتخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا، وهذه المسألة واضحة، وإن كان صاحب العروة بعد ذلك يقول ويحتمل أن يجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة الثالثة، يحتمل أن يقال لهذا الشخص أنت سلمت لهذه الصلاة. والسلام يوجب تجاوز محل الركعة الثالثة والرابعة. فأنت الآن تقول أنا أعلم بعدم إتياني الركعة الرابعة، من خالف سقطت قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة الرابعة، وهذا لا يجب سقوط قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة الثالثة. نظير ما لو واحد حال القيام قال أنا عالم بنسيان التشهد، ولكن أحتمل أني أتيت بالسجدتين كما أحتمل أني نسيتهما أيضا، فقد يقال بأن بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين، لأنه لا يؤخذ الجار بجرم الجاري. خب التشهد معلوم العدم فسقطت قاعدة التجاوز فيه، ليش قاعدة التجاوز في السجدتين تسقط؟ هنا هم كذلك يقال الشك بعد السلام مجرى لقاعدة شنو؟ التجاوز. الركعة الرابعة علم بعدم الإتيان بها، سقطت قاعدة التجاوز وقعت على الجاع. أما قاعدة التجاوز في الركعة الثالثة ليش ما تجي؟ جوابه واضح، أنه حتى في مثال القيام ما تجي قاعدة التجاوز في السجدتين، لأن ذات القيام الدخول فيه ليس محققا لقاعدة التجاوز، لأنه ليس جزءا مترتبا بعد العلم بكونه قد أتي به قبل التشهد، فهذا القيام ليس مأمورا به وليس جزءا مترتبا شرعا، لأنه يعلم بعدم وقوعه في محله، فما يحقق الخروج عن المحل الشرعي، كما أن الدخول في الغير ينصرف عن هذا الغير اللغو والزائد، فما تجي قاعدة التجاوز بالسجدتين غير. والمقام من هذا الحكم، هذا السلام وقع في غير محله غير مأمور به، ينصرف عنه الدخول في الغير لكونه غيرا لاغيا وغير مأمور به، فوجوده كالعدم، ولذا ما تحقق موضوع قاعدة التجاوز في الركعة الثالثة أيضا، وبذلك يكون شاكا بين الاثنين
والثلاثة يبني على الثلاثة والثلاثة،
فيعمل بوظيفة الاحتياط. وأذكر لكم نقطة مهمة، وهو أنه يستفاد من هذا الكلام ومن كلمات الأعلام في غير موضع أن قاعدة التجاوز إذا جرت
الثالثة.
إذا جرت في أي مكان جرت فتكون حاكمة على قاعدة الشك في الركعة، إذا لم تجري كما في المقام هل ستسوي
وجه الحكومة
أما إذا جرت فهي حاكمة على قاعدة الشك في الركعة. أنا خلوا أقول لكم مثالين، شخص دخل في التشهد الأول ولا يدري هل أتى بركعتين قبله أو أتى بركعة واحدة
بعد الركعة الأولى،
وبعد في الركعة الأولى، وهذا التشهد وقع في غير محله. فمقتضى قاعدة التجاوز أن هذا التشهد في محله، وهو قد أتى بالأجزاء والركعات السابقة، يحكم بصحة هذه الصلاة. وكذا لو علم أنه دخل في التشهد الثاني فما يدري هل هو في الركعة الثالثة أو الرابعة، فيجي قاعدة التجاوز
الثالثة والرابعة التشهد الثاني.
يحتمل أنه أتى بالتشهد الثاني في الركعة الثالثة ونسي الركعة الرابعة، فما يحتاج يعمل بوظيفة الشاط بين الثلاث والأربعة، لا، تجري قاعدة التجاوز. يقال له ببركة قاعدة التجاوز حكمنا في حقك أنت في الركعة الرابعة، تشهد، أتم التشهد، أتم التشهد وسلم، وما تحتاج إلى ضم صلاة الاحتياط. ليش؟ يقال لأن قاعدة التجاوز تنفي الشك، تقول شكك ليس بشيء، وموضوع قاعدة الشك في الركعات شنو؟ والشك. قاعدة التجاوز يقول لا شك لك، لا، لأنه لا ينفي الشك وجدانا، يبقى الشك في نفسه لكن يلغيه ادعاءا، يدعي أنه ليس بشاك، فتكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الشك في الركعات.
لا محل، لا موضوع، لا موضوع.
ولذا لو واحد كان في التشهد وشك بين الثلاث والأربع يتم الصلاة،
يعني حسب الرابعة
على أنه في الركعة الرابعة ما يحتاج إلى صلاة الاحتياط أبد.
ليش هذا؟ شنو قدرة؟
مو قدرة، لأن قاعدة التجاوز قال له
ما تجي
شك قاعدة التجاوز. ليش ما تجري؟ قاعدة التجاوز يقول أنت خرجت من شيء ودخلت في غيره، خرجت من المحل الشرعي للركعة الرابعة ودخلت في التشهد،
خرجت من
المحل الشرعي للركعة الرابعة ودخلت في التشهد وشككت في الركعة الرابعة، فشكك ليس بشيء، يعني لست بشاك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده. بعد ما يبقى موضوع لقوله عليه السلام متى شككت فابني على الأسلام. قاعدة التجاوز قاعدة تقول لا أنت مو شاك. ولأجل ذلك هنا يستفاد من كلام صاحب العروة أنه لو جرت قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركعة الثالثة لقلنا أنت لست بشاك بين اثنين والثلاث، قاعدة التجاوز أحرزت لك أنك أتيت بالركعة الثالثة، وإنما مشكلة المقام عدم تحقق الموضوع بقاعدة التجاوز. والحمد لله رب العالمين.